بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحج، والتي من أبرز مقاصدها إقامة دين الله جل وعلا في واقع الحياة، وظهر ذلك بإقامة الحج، فهي سورة الحج، والحج مظهر واضح جليل من مظاهر العبودية لله جل وعلا. وأيضا ظهر في هذه السورة كبت المجادلين بالباطل في الدين، وهذا كله من نصرة دين الله وإقامته. ثم برز فيها موضوع الجهاد في سبيل الله، لهذا أسلوب الآيات في السورة يتسم بالقوة والجزالة، لأن موضوع السورة فيه قوة إقامة الدين بالحق، بظهور وعزة وتمكين بالجهاد في سبيل الله، وإظهار شعار الدين بالحج، وكبت المجادلين بالباطل. وانتهينا في الدرس الماضي من قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الإنسان الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه، وإنما عبد الله تعالى على حرف، على طرف، على شك، فالدنيا تتحكم فيه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أي إذا انقلب على وجهه، إلى أين سيذهب؟ إلى أين سيتجه؟ سيتعلق بغير الله، سيتجه إلى دنياه، إلى ما يحب في قلبه من شهوات الدنيا، سيتعلق بغير الله، سيشرك بالله. ولهذا ذكر الله تعالى بعد هذا حال هذا الإنسان في حال هذا الإنسان إذا انقلب على وجهه سيتجه إلى من؟ قال: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فهذا هو الخسران المبين، هذه أعظم خسارة، الشرك بالله والعياذ بالله. قال: ذلك هو الخسران المبين. ثم قال: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. فمن المناسبة بين الآيتين نستفيد الإخوة أن الإنسان إذا لم يتمكن الإيمان من قلبه وجعل همه الأكبر هو الدنيا، فيرضى لأجلها ويسخط لأجلها، فهذا في الحقيقة لا بد أن يتجه قلبه إليها، ويقع في قلب شيء من الشرك الخفي. فكما أن هذه الآيات في الكافر والمشرك، فكذلك يستفيد منها المسلم. ومن أعظم أسباب الانتفاع بالقرآن أنك تتدبر الآيات كلها، تتدبر الآيات كلها وما تقول هذه آية في المشركين وهذه آية في المنافقين، بل حتى الآيات الواردة في المشركين والمنافقين المسلم يستفيد منها، لأنه قد يتلبس ببعض صفات المشركين والمنافقين. فهنا كما أن هذا الإنسان يرتد ويكفر ويدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه من الأصنام والآلهة الباطلة، فكذلك بعض الناس والعياذ بالله مسلم لكن كأن معبوده ومحبوبه الأكبر في قلبه هو الدنيا وشهواتها، فيرضى لأجلها ويسخط لأجلها. فإذا لم يتعلق بالله لابد أن يتعلق بغير الله، وهذه مسألة الإخوة ترجع إلى طبيعة الإنسان وتكوين نفسه، كما جاء في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام، قالوا لأن هذه الأسماء توافق طبيعة الإنسان، لأن كل إنسان لابد أن يكون له هم في هذه الدنيا، هم يتعلق به يريده، لابد أن يكون هناك مطلوب مراد غاية يسعى إليها أي إنسان. فالناس يختلفون في هذا، والله تعالى جل وعلا هو الهادي، نسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وأن يهديها، فيجعل مرادنا الأكبر هو الله جل وعلا. فتجد بعض الناس همه المال ليل نهار في المال، وبعض الناس همه في الجاه والمراتب العالية والترقيات، وبعض الناس همه في المباريات، وبعض الناس همه في السيارات، وبعض الناس همه في التجارات والعقارات، وكل يتكلم بما يكون في قلبه. وتجد بعض الناس ما يريد شيئا من هذه الدنيا، ما يريد إلا رضوان الله، ما يريد إلا وجه الله، لأنه علم أن كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا. والله الإخوة لماذا تتعلق القلوب بغير الله؟ لماذا تصرف همك وفكرك وجهدك ووقتك وتعبك في متاع فان زائل لا قيمة له، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل وعلا. فالإنسان إذا تعلق بهذه المرادات الدنيوية هذه لا تدوم، فإذا زالت انقلب على وجهه، تجده عاش مهموما. لماذا؟ لأنه فقد الشيء الذي يهواه في دنياه. لكن الذي يعلق قلبه بالله وحده جل وعلا، يكون على التوحيد الخالص لله جل وعلا، الله تعالى هو الباقي الدائم جل جلاله. هذا اللي يمكن أقرأ في سورة الأنعام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناظرة لقومه، قال عن الكوكب، قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، وكل ما سوى الله يغيب ويذهب ويأفل. صحيح هذه الكواكب تغيب فلا تعبد، وكذلك كل مرادات الدنيا تذهب ولا يبقى إلا الله جل وعلا. فهذا هو الإله الحق الذي ينبغي عليك أن تعلق همك وحبك ومقصودك به جل وعلا، بذلك تدوم أو بذلك تستقر الأمور وتكون على طمأنينة وسكينة وثبات في حياتك، ما تنقلب على وجهك في يوم من الأيام، لأنك مع الله جل وعلا. فالذي ينقلب على وجهه لابد أن يتعلق بغير الله. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى كان يعبد غير الله، كما قال الله جل وعلا عن قوم فرعون، قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فهكذا الإنسان، هذا طبع في الإنسان، مهما تكبر سيكون عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فإذا لابد أن يدعو غير الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. هنا قدم الضر لأنه إنما ترك الإسلام بسبب المصيبة التي أصابته، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فظن أنه إذا ذهب إلى غير الله سيجد عنده الوقاية من الشر والضر، وسيجد عنده النفع، فناسب أن يقدم الضر هنا تنبيها على هذا. قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، بعيد عن الحق. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ثم بالغ في عدم نفعه فقال جل وعلا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا الذي يدعى من دون الله مهما كان هو في الحقيقة لا ينفع ولا يضر، بل قال جل وعلا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يضرك أكثر مما ينفعك. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، قال ابن كثير أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. ضرره في الدنيا أقرب من نفعه فيها، هو يظن أنه إذا تعلق بغير الله عبد غير الله ستنكشف عنه المصيبة أو سيعود له الخير، لا، بل يعيش في شقاء في حياته الدنيا. وهكذا الذي يتعلق بغير الله، مهما تعلق الإنسان بغير الله من الشهوات والملذات والله تجده في ملل في ضيق، هذه طبيعة في الإنسان. الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق وهو الذي يعلم ما يصلح، هو الذي خلق هذا القلب وهو الذي يعلم ما يصلحه، ولا راحة للعبد ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإخوة حاجة الإنسان إلى العبادة أشد من حاجته إلى أي حاجة وإلى أي ضرورة، أشد من ضرورته إلى النفس، من ضرورته إلى الطعام والشراب، بل هذه الضرورة ضرورة الإنسان لأن يعبد الله جل وعلا، هذه الضرورة لا تقاس عليها أي ضرورة. هذه الأرواح هذه القلوب لا سكينة لها ولا طمأنينة إلا بالاستقامة على طاعة الله وذكر الله جل وعلا، فلا تتعب نفسك تقول أنا أبحث عن طريق السعادة، مهما بحثت مساكين بعض الشباب يجرب في الدنيا لأنه يعيش أجل الدنيا، فيجرب أن يستعمل الدخان مثلا والمخدرات، يجد الأمر ضيق ومرض ومشاكل وهم، يجرب والعياذ بالله أودية الزنا والنساء، يجرب ما يجربه، يجرب آلات له اللعب، ثم يرجع في النهاية يقول أنا في ملل في ضيق. فلماذا تتعب نفسك؟ أنت أقبل على طاعة الله، أقبل على كتاب الله، أقبل على العلم النافع، أقبل على عبادة الله، قد تجد شيئا من المشقة في بداية الطريق حتى يكون في هذا اختبار لك هل أنت صادق أو ماذا. فإذا صبرت وجاهدت نفسك ستنقلب هذه المشقة إلى لذة، والله لا توجد لذة في الدنيا أعظم من هذه اللذة، لذة العبادة والطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قيل وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله وذكر الله. فإذن هو في الحقيقة يضر نفسه إذا تعلق بغير الله، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فالتعلق بغير الله هذا فيه ضرر على العبد، ما يجد النفع، لأنه كما قلنا أعظم سعادة أن يتعلق هذا القلب بالله، فإذا تعلق بغير الله لابد أن يجد الضرر، يجد الهم، يجد النكد، يجد الضيق في حياته. قال: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. وأيضا هذا التعبير يحتمل أنه يصيبه الضرر ولا يجد نفعا مطلقا، لأن كون الضر أقرب من النفع فالضر إذن هو الذي سيصل إليه، أما النفع فهو بعيد، فكأن هذا كناية عن أن هذا يضرك ولا ينفعك. لكن يقال في الشيء الذي يصيبك قريب منك، وفي الشيء الذي هو مستحيل ولا يمكن أن تجده بعيد عنك، كما قال الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إيش معنى إنهم يرونه بعيدا؟ هل كان الكفار يؤمنون بالقيامة لكن يرونها بعيدة بعد آلاف آلاف السنين؟ لا، إنهم يرونه بعيدا يعني ماذا؟ مستحيلا، يعني ما يقع، مثل الشيء البعيد الذي لا يمكن أن يصل إليك، فكذلك هذه الكلمة. فكذلك هنا هذا أيضا يعني احتمال ثاني وصحيح في الآية: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. وهذا من باب المعاقبة بنقيض قصده، هو يريد أن ينتفع من هذا الذي يرجوه من دون الله وإذا به ينقلب عليه. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم يعني يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا. وهكذا في الدنيا، فلن تجد النفع والخير والطمأنينة إلا إذا تعلقت بالله ووحدت الله جل وعلا. وهذه الآية عدها بعض المفسرين من مشكلات القرآن، يعني من المعاني الغامضة في القرآن. كيف؟ قالوا: كيف الآية الأولى قال يدعو من دون الله ما لا يضره، يعني نفى الضر عنه، ثم قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فأثبت له الضر، فكيف يجمع بين الأمرين؟ نعم، أريد أسمع الجواب منكم. فمن السؤال يقول: الآن هذا الصنم أو هذا الذي يدعى من دون الله لا يضرك، ثم قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، إذن هو يضرك، كيف قال أولا لا يضرك ثم قال لا يضرك؟ أحسنت، طيب أحسنت، بارك الله فيك. فانظر كيف، يعني أنا تعمدت أن يكون الجواب منكم حتى يتبين لنا الإخوة أن هذه المعاني واضحة الحمد لله، ما يشكل. يعني بعضهم صحيح تكلم كلام طويل واعتبرها من يعني مشكلات القرآن وكيف نجمع بين هذا وهذا، لكن الأمر سهل، فهو بالنظر إلى حقيقة هذا المخلوق كل ما يدعى من دون الله فهو مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. آيات كثيرة في أن النافع الضار هو الله وحده جل وعلا، هذا لا شك فيه، وهذا هو معنى قوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. طيب لكن هو إذا دعاه، إذا تعلق به، ف هذه العبادة لهذا الصنم أو لهذا الإله الباطل أو هذا التعلق بغير الله سبب من أسباب تضرر الإنسان، كما قلنا يعيش في شقاء، يعيش في هم وغم. فلما كان هذا المدعو من دون الله سببا في الضر نسب الضر إليه على سبيل السببية لا على سبيل أنه يخلق الضر، كما قال تعالى عن إبراهيم لما ذكر الأصنام قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. طيب هل الصنم هو الذي تكلم وقال اعبدوني؟ لا، لكن بسبب عبادتهم لهذا الصنم نسب الضلال إليه، ضلوا بسببه فنسب الأمر إليه. كما تقول مثلا الأموال والنساء والشهوات أهلكت الشباب بسبب تعلقهم بهذه الأمور، فالإضافة قد تكون بسبب أو من ناحية السببية، ما يكون الفعل نفسه هو الذي ينفع ويضر، لكن لما كان سببا في النفع والضر يضاف إليه النفع والضر على سبيل السببية، فما يكون هناك إشكال يعني في الآية، والحمد لله الأمر واضح فيها. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. قال لبئس المولى، إذن ما دام أنه ما ينفع ولا يضر بل إذا تعلقت به تتضرر بسبب رجاء هذا المخلوق والتعلق به، إذن قال لبئس المولى، أنت تظن أن هذا سيتولى أمرك وسينصرك وسيعينك، لبئس المولى لأنه يضرك ولا ينفعك، لبئس المولى. ثم قال ولبئس العشير، يعني أصلا لا يستحق أن يعاشر وأن يصاحب، ولبئس العشير. فالمولى هو الله جل وعلا، والصاحب هو الله جل وعلا، تكون مع الله ما تكون مع العبيد الفقراء. لبئس المولى ولبئس العشير. لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء ذكر في المقابل حال السعداء، قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الإيمان يقرن بالعمل الصالح، لأن ثمرة الإيمان وحقيقة الإيمان الصادق بالعمل الصالح، فالعمل الصالح جزء من الإيمان، بل لا يستقيم إيمان العبد ولا يصح إيمان العبد إلا إذا عمل الصالحات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا ماذا قال؟ هل قال إن الله غفور رحيم إن الله كذا؟ لا، قال إن الله يفعل ما يريد. انظر إلى الأسلوب في الآية، إن الله يفعل ما يريد. كما عرفنا الإخوة سورة الحج يناسبها هذا الأسلوب، أسلوب القوة والجزالة. لماذا؟ لأن سورة جاءت من أبرز ما ظهر فيها كما عرفنا إقامة الدين في واقع الحياة بالقوة بالجهاد بإظهار شعيرة الإسلام الحج وبكبت المجادلين كما مر معنا يعني في الآيات المتقدمة. فناسب في هذه الآيات، تأمل أن يعني يظهر أسلوب القوة، إن الله يفعل ما يريد. وإذا تفكر المسلم في هذا أن دخول الجنة إنما هو بإرادة الله، إن الله يفعل ما يريد، يهدي من يشاء يدخله الجنة ويضل من يشاء فيدخله النار، إن الله يفعل ما يريد، هذا أولا يجعل في القلب إخباتا لله وانكسارا لله وافتقارا إلى الله جل وعلا، إن الله يفعل ما يريد. وهذا الأمر الله إذا استشعره الإنسان يبكي من خشية الله، كما قال بعض السلف هل أبكاك سابق علم الله فيك؟ أنت ما تدري كتبت من السعداء أو من الأشقياء، ولا يوجد الواحد منا الآن ضمان بأنه سيثبت على الإسلام إلى أن يموت، ما يضمن نفسه. نسأل الله تعالى نثبتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. تأمل كيف أن هذا الدعاء كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تعرف أنك عبد، هذه حقيقتك، وهو الملك جل وعلا، إن الله يفعل ما يريد. فهذا الأمر أولا يبعث في القلب الخشية من الله والخوف والهيبة والتعظيم والانكسار لله. لهذا الإيمان بالقدر وإرادة الله جل وعلا أمر عظيم، كما ذكرت في بعض الدروس الماضية ابن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، كيف ربط خشية العلماء في هذه الآية بهذه الصفة، إن الله على كل شيء قدير، إن الله يفعل ما يريد، فهذا يثمر الخشية لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة. إن الله يفعل ما يريد. وهذا الأمر أيضا كما عرفنا لا يلزم منه أن يكون الإنسان مجبورا ومكرها، لأن الإنسان يعلم في قرارة نفسه أن عنده اختيارا ومشيئة وحرية. لا تستطيع أن تقوم من الدرس تذهب، وتستطيع أن تجلس، أنت حر. هذا من عدل الله، الله تعالى أعطاك اختيارا ومشيئة، قال لك اعمل، وأعطاك عقلا، وأعطاك فطرة سليمة، وبين لك طريق الخير من طريق الشر. إذن ليس لك أمام الله حجة. فهذا هذه المشيئة، مشيئة العبد، لكن مشيئة العبد لن تخرج عن مشيئة الله. إن الله يفعل ما يريد، لا ما يريده العبد. أنت تريد، لكن الله يريد، مشيئة الله وإرادة الله غالبة على إرادة العبد. لكن هل إيمانك بهذه الحقيقة إن الله يفعل ما يريد يجعلك مجبورا؟ طيب أنت الآن آمنت، هل شعرت بجبر؟ لا. إذن لا تناقض بين الحقيقتين، إن الله يفعل ما يريد، له الملك، ما في أحد يخرج عن ملك الله وعن قدر الله وعما كتبه الله وعن مشيئة الله وعن إرادة الله الكونية. إذن هذا الإيمان بهذه الحقيقة لا يتعارض مع وجود اختيار ومشيئة عندك. اعملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ميسر لما خلق له. الشيء الذي يحير الإنسان هو هذا التوافق العجيب. طيب كيف أنت عندك حرية ومع ذلك سبحان الله يوافق ما قدره الله لك، يوافق إرادة الله أن الله يفعل ما يريد، كيف يتوافق هذا مع هذا؟ هنا تعجز القلوب والعقول عن التفسير، ولا يوجد تفسير لهذا إلا الإيمان بإرادة الله التامة وقدرته العظيمة، وأن هذا من عجائب صنع الله ومن تمام حكمته وعلمه جل وعلا، إن أعطاك اختيار ومشيئة، وانظر كيف تشعر بحرية تامة، ومع ذلك في النهاية لن تفعل إلا ما قدره الله وكتبه عليك في الأزل وشاءه لك. فما للعبد إلا أن يقر بقدرة الله التامة وحكمته وعلمه جل وعلا، ويعلم في قرارة نفسه أن الله لم يظلم الناس شيئا، لأن أعطى كل واحد اختياره ومشيئة، وبين لهم طريق الخير من طريق الشر. فالإيمان بالقدر الصحيح إن الله يفعل ما يريد، هذا يثمر للعبد كمال التوكل على الله، الافتقار إلى الله، الانكسار لله، ليس كما يظن بعض الناس أنه يترك العمل ويحتار في هذا الأمر. أبدا، الأمر الحمد لله ليس بمحير، الأمر واضح في القدر. أما أن تسأل لما جعل الله هذا مسلم وهذا كافر وهذا طائع وهذا عاصي، هذا تجاوز للحدود، هذا ليس لك أنت، أنت عبد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يقال في القدر لما ولا كيف، كما عرفنا ما يقال لما هذا مؤمن وهذا كافر، ولا يقال كيف الله تعالى أمرك ونهاك وفي الوقت نفسه قدر ما قدر، لا يقال كيف، لأن هذا يرجع إلى قدرة الله تعالى العظيمة العجيبة في هذا الباب، لا يقال كيف. سبحانه جل وعلا، إن الله يفعل ما يريد سبحانه جل جلاله. ثم تأمل، إن الله يفعل ما يريد، والذي يناسب هذه السورة بيان إرادة الله تعالى في نصر الحق وإقامة الدين. فقال جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. الهاء تعود على من؟ من كان يظن أن لن ينصره، ينصر من؟ ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات تخيل في مكة الآن الناس يتربصون هذا الأمر، من الذي ينتصر، محمد أو الكفار، كفار قريش، وهو يتلو عليهم الآيات في عزة الإسلام والبشارات، فتأتي هذه الآية الحاسمة الحازمة في هذا الباب. تأمل، يقول الله تعالى: من كان يظن، أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يظن أن الله لن ينصر محمدا في الدنيا والآخرة، ماذا يفعل؟ شوف القوة الآن في سورة الحج، فليمدد بسبب إلى السماء. إيش معنى السبب؟ الحبل، لأن السبب كلمة تطلق على الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء. تقول العمل الصالح سبب لدخول الجنة، كان وسيلة، مثل الحبل الذي يكون وسيلة لوصولك إلى الشيء الذي ربط به الحبل مثلا. فقال فليمدد بسبب إلى السماء، وليستطيع أن يمد إلى السماء، لكن المقصود بالسماء هنا ماذا؟ السقف، لأن في اللغة العربية كل ما علا فهو سماء، خذها قاعدة، كل ما علا فهو سماء، وذلك تطلق السماء على السحاب، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. طيب السماء هنا إيش؟ السحاب يعني، وتطلق على السماء المبنية، والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، وتطلق على السقف كما في هذه الآية فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف، وتطلق على العلو المطلق كما قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. في السماء، الله تعالى في السماء بمعنى في العلو المطلق فوق العرش جل جلاله. فكل هذه إطلاقات لكلمة سماء في القرآن، والسياق هو الذي يبين لك المعنى. قال فليمدد بسبب إلى السماء، يربط حبل في سقف بيته ويضعه على عنقه ثم ليقطع، يعني يختنق، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل إذا خنق نفسه هل سيذهب هذا الكيد وما فعله بنفسه ما يغيظه من نصر الإسلام؟ أبدا. كما قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم، مثل هذه الآية قل موتوا بغيظكم، يعني اللي ما بعجبنا الإسلام روح خلي يذبح نفسه وينظر هل هذا الأمر سينفعه وسيضر الإسلام شيئا. أبدا، ويضر نفسه في الحقيقة ويقتل نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ألا ينصره الله يعني محمدا، قال فليربط حبلا في سقف ثم ليقطع، قال ثم ليختنق به حتى يموت، ثم ليقطع، قراءة الجمهور بسكون اللام ثم ليقطع ثم ليقطع، وفي قراءة بالكسر ثم ليقطع، يعني على أنها أيضا لام الأمر، ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم يجوز فيها الوجهان السكون والكسر كما جاءت القراءتان هنا، وأما إذا جاءت بعد أي حرف عطف آخر غير ثم وجب السكون، مثل يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن يجب فيها السكون، أما إذا جاءت بعد ثم يجوز فيها الوجهان. قال فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، قال عطاء الخراساني رحمه الله فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ، يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى فعله كيدا، يعني هذا الخنق سماه كيدا، يعني استهزاء به، يعني هو كاد بمن؟ بنفسه، وخنق نفسه، فليس يعني في يده شيء في الحقيقة، فالله تعالى ناصر دينه لا محالة. وهذه الآية يعني آية قوية في تأييس الكفار من الكيد بالإسلام والذين يريدون أن يطفئوا نور الله، فهكذا يقال لهم مهما فعلوا مهما كادوا فالله تعالى ناصر دين لا محال، هذا الدين دين الله جل وعلا، وفيها بشارة للمؤمنين. هذه الآية تبعث الهمة العالية في القلوب، دام الله تعالى تكفل بنصر دينه، انظر كيف يأتي هذا التحدي لمن يظن فقط يظن أن الله لن ينصر محمدا، انظر كيف الله تعالى يعني يتحدى في هذه الآية، فهذا يجعل المسلم على طمأنينة ويجعله يبادر إلى نصر الدين بكل ما يستطيع. فأنت الذي تتشرف بهذا، ونصر الدين الإخوة يعني صوره كثيرة وكثيرة في الواقع، كل مسلم في الحقيقة يستطيع أن ينصر دين الله، الصغير والكبير، لأن الناس يختلفون في مجالاتهم ومواهبهم وقدراتهم ووظائفهم، ونحن نحتاج أن يكون في كل وظيفة في كل مكان من يقيم دين الله، من يذكر الناس بالله، فكل في حدود مسؤوليته ودائرته، وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر، وبإذن الله يرجع الخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات. لما بينت هذه الآيات يعني أحوال الناس، منهم المجادل كما مر معنا المقلد، ومنهم المجادل بالباطل الذي هو رأس في ضلاله، ومنهم من تعلق قلبه بالشهوات فيعبد الله على حرف، ومنهم يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بينت أحوال الناس وبينت أن الله ناصر دينه لا محالة. قال: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكذلك يعني مثل ذلك الإنزال الذي تقدم معنا المشتمل على نماذج الهدى والضلال، أنزلناه آيات بينات، هكذا كل القرآن آيات بينات تبين للناس الهدى، وأن الله يهدي من يريد. لكن من الذي يهتدي بهذه الآيات البينات؟ مهما كانت الأدلة واضحة، مهما كانت العقول ذكية، وأن الله يهدي من يريد، حتى يكون في القلب افتقار إلى الله جل وعلا، ما يكون عندك كبر وغرور بنفسك أبدا، وأن الله يهدي من يريد. وهذا ليس ظلما للعباد، وإنما من تمام عدل الله وحكمته، كما عرفنا لا يسأل عما يفعلهم يسألون. ولا شك أن الله تعالى لا يهدي إلا من علم أنه يستحق الهداية، ولا يضل إلا من علم أنه يستحق الضلالة. قال: وأن الله يهدي من يريد. ولذلك يعني على المسلم أن يفتقر إلى الله في هذا. وأعظم سبب للهداية أن تنيب إلى الله جل وعلا، وأن تجاهد نفسك على الإنابة لله، تجد الهداية والتيسير يأتيك، كما قال جل وعلا، قال: ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. فالذي ينيب إلى الله يهديه الله جل وعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يهدينا. ثم لما بينت الآية أحوال الناس يعني مع الإسلام، منهم المجادل، منهم الذي يعبد الله على حرف ويشرك بالله، ومنهم المؤمن، بينت السورة أيضا باقي الملل وباقي أحوال الناس. وكما عرفنا هذا يناسب ذكره في هذه السورة، لأن لأن السورة كما عرفنا جاءت لإقامة الدين الحق في واقع الحياة، وبالجهاد في سبيل الله، وإظهار شعيرة الحج، وكبت المجادلين، فناسب فيها أن يبين باقي الملل الباطلة التي تعارض الإسلام. ولعلنا نختم بهذه الآية، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. قال قتادة رحمه الله: الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، هنا قالوا فصل بين اليهود والنصارى، مع أن يعني في بعض الآيات في البقرة مثلا يجمع بينهما، وهذا هو الأصل الجمع بينهما، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما جاء مكملا لرسالة موسى، والنصارى جاءوا بعد اليهود، لكن هنا فصل بينهما، قالوا لأن المقام مقام للفصل، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ففصل بينهم حتى في اللفظ، وأدخل بين الذين هادوا والنصارى الصابئين الذين لهم يعني شبه بأهل الكتاب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يفصل بينهم يعني يحكم بينهم بالعدل، يجازيهم بأعمالهم، كل بما عمل، فريق في الجنة وفريق في السعير. طبعا الذين آمنوا في الجنة، والذين هادوا ماذا؟ من كان على دين موسى في زمن موسى وكان على الإسلام الذي جاء به موسى فهو في الجنة، ومن حرف وبدل فهو من أهل النار، وهكذا يقال في الصابئين والنصارى. أما المجوس والذين أشركوا فهذه يعني ديانات باطلة كلها شرك، ولا يحتمل فيها يعني أن يكون بعض هؤلاء في الجنة. فلهذا الله تعالى قال مثلا في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأن هؤلاء في أول أمرهم كانوا على دين صحيح، ثم بعد ذلك حرفوا. والذين هادوا اليهود، وهنا يعني يسميهم بهذا الاسم ترغيبا لهم في التوبة، لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، فيذكرهم القرآن بهذا اللفظ ترغيبا لهم في التوبة. والذين هادوا والصابئين الصابئون الإخوة يعني فيهم كلام كثير وآثار كثيرة عن السلف، لكن القول الذي حققه يعني ابن تيمية له كلام محقق في هذا. الصابئون هم الذين كانوا قبل اليهود والنصارى ممن بقوا على دين إبراهيم الحنيفية، وليس لهم شريعة، ليس لهم شريعة، ولهذا يقال يعني عن الذي يسلم كانوا يسمون صابئ، يعني كأنه صبأ خرج عن الدين. فهذا أصل الصابئين، أصل الصابئين يعني الموحدون الذين على ملة إبراهيم لا شريعة لهم. وبعد ذلك طبعا من بقي على الحنيفية وعلى التوحيد من هؤلاء أو لما جاءه رسول فآمن به هذا من أهل الجنة. أما من بدل وابتدع بعد ذلك فوقع في الشرك فهذا من أهل النار. فمن الصابئين مثلا من مثلا يقرؤون الزبور، يعني هذا يوجد في أثار السلف أنهم يقرؤون الزبور وأنهم من أهل الكتاب، فمعنى هذا أنهم دخلوا في أهل الكتاب، لكن مثلا أخذوا يعني البعض يعني ما في الكتاب المقدس وهو ما يتعلق ب يعني الحديث عن داود عليه السلام ويعني الذكر الذي يقوله، فأخذوه وقدسوا هذا الكتاب وابتدعوا دينا لهم. وبعض الصابئين عبد الملائكة، وبعضهم عبد الكواكب، وكذلك يعني من هؤلاء من سلك طريقة الفلاسفة، ولذلك يعني الفلاسفة المتأخرين أخذوا كثيرا من عقائدهم عن الصابئين المتفلسفين، وأول من أظهر القول مثلا بقدم العالم وأن العالم قديم أرسطو من الفلاسفة مثلا، وهكذا يعني تفرقوا فرقا مختلفة. ولهذا مثلا ذكر قال مجاهد: قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وقال وهب بن منبه: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا، وهذا بالنظر إلى الأصل. ولهذا ابن كثير قال: وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد متابعيه وهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. فهكذا يعني هذا ما يتعلق بالصابئين والله أعلم. والنصارى أتباع عيسى قالوا لأنهم ناصروا عيسى عليه الصلاة والسلام من أنصار إلى الله، وقيل لأنهم كانوا في بلدة ناصرة. والمجوس والذين أشركوا، ما الفرق بين المجوس والذين أشركوا؟ المجوس يعبدون الشمس، قال قتادة: المجوس يعبدون الشمس والقمر والنيران، والذين أشركوا يعبدون الأوثان. فالمجوس فيهم شرك لكن يجتنبون عبادة الأصنام، يعني ما يعبدون الأوثان والأصنام، وإنما يعبدون مثلا يعني الكواكب. والمجوس يثبتون إلهين: إله للخير وهو النور، وإله للشر وهو يعني الظلام. ويعني يعني ممكن يصورون يعني تماثيل على هيئة الكواكب ويعبدونها، لكن يجتنبون عبادة الأصنام التي هي على صور يعني على صورة الإنسان والصالحين. فهذا يعني هؤلاء المجوس. والمجوس يعني وضعوا لهم كتبا ادعوا أنها يعني كتب يعني إلهية، ولهذا يعني لهم شبهة بأهل الكتاب، هم أقرب إلى أهل الكتاب من الذين أشركوا وهم عباد الأصنام والأوثان. ولهذا يعني جاء في بعض الأحاديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في المجوس، فيؤخذ منهم الجزية باتفاق العلماء. خالف يعني شذوذ من أهل العلم، لكن المجوس تؤخذ منهم الجزية باتفاق العلماء، بخلاف المشركين عبدة الأوثان، فيعني في خلاف في أخذ الجزية منهم. المالكي يرون أخذ الجزية خلافا للجمهور الذين لا يأخذون الجزية من الذين أشركوا. وأما الذين أشركوا المقصود بهم يعني من يعبد الأوثان والأصنام. وبالنسبة لهذه الفرق اليوم يعني الصابئة يقال الآن يوجد يعني نوع من هؤلاء، طبعا على يعني شيء محرف يعني في موسوعة الأديان والفرق، الصابئة المندائية هكذا باقية إلى اليوم، يقدسون يحيى يزعمون أنه هو نبيهم، ويقدسون الكواكب والنجوم ويتجهون نحو القطب الشمالي، ومقرهم اليوم في بغداد وجنوب العراق وفي جنوب إيران، لهم معبدان بالعراق. فيعني لكنهم يعني قلة. وكذلك يعني الآن هذه الفرق يعني الهندوسية مثلا، الهندوس يعني هم من المشركين، يعني دين وثني معروف، يعني يعتقدون من عقائدهم أن كل طبيعة نافعة فلها إله، إله للهواء، إله للشمس، إله للماء، إله لكل شيء له إله، آلهة متعددة. ثم يعني هكذا يعني بعد ذلك عندهم أيضا التثليث الذي يوجد عند النصارى، فوحد بعض يعني علماءهم الآلهة في ثلاث، وهي واحد كما يزعمون، براهما وهو بمعنى الموجود، وفشنو بمعنى الحافظ، وسيفة بمعنى المهلك. يعني تلاحظ شبيه بالمجوس لأن قالوا إله للخير وإله للشر، ويقدسون البقر كما هو معروف عندنا، يعني يصورون لها تماثيل ويعبدونها، ولا تذبح البقرة عندهم ولا تمس بسوء، إذا ماتت تدفن. وعندهم أن كريشنا حل فيه الإله مثل المسيح. فانظر كيف هذه العقائد، يعني حتى النصرانية المحرفة مأخوذة من الهندوسية هذه المحرفة أو الباطلة. وعندهم طبعا القول بوحدة الوجود، وأن الإله حل في المخلوقات، عندهم القول بتناسخ الأرواح، ولذلك يحرقون الجسد إذا مات كما هو معروف، يعني إذا مات الميت عندهم يحرقونه، يقولون حتى يعني تتجه الروح إلى العالم العلوي، فما يكون لها أي تعلق بهذا الجسد مرة أخرى. ويعني المرأة عندهم إذا مات زوجها لا تتزوج بل تعيش في شقاء وإهانة، وربما قتلت نفسها مما تلقاه من الإهانات. يعني هذا في أصل دينهم والعياذ بالله، سبحان الله. وهكذا يعني باقي الديانات تفرعت من الهندوسية، من مثل السيخية يعني والبوذية، يعني لكن البوذية ما يقدسون البقر وإنما يقدسون بوذا، يعني مؤسس هذه الطائفة، ثم يصلون له ويزعمون أنه يقربهم يدخلهم الجنة. فتنظر إلى شرك المشركين في النهاية هو شرك الوسائط، كما قال الله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، إن الله على كل شيء شهيد جل جلاله. فحكمه وفصله بين العباد مبني على تمام علمه، فعلمه علم شهادة، علم تام لا تخفى عليه خافية جل وعلا، إن الله على كل شيء شهيد. لعلنا نقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.